أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا بعيد يا قريب، يا مجيب يا رقيب يا حسيب، يا بديع يا رفيع، يا منيع يا سميع، يا عليم يا حليم، يا كريم يا حكيم يا قديم، يا علي يا عظيم، يا حنان يا منان، يا ديان يا مستعان. أسألك يا إلهي وأدعوك يا ربي وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني، وقد دعوتك كما أمرتني، فافعل بي ما أنت أهله. يا كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث، وكان الحديث في أدلة الاستصحاب في المقام الأول، في أدلة الاستصحاب، وقلنا الدليل الأول وهو العقل، وقلنا يستدل على الاستصحاب بالعقل بأن الحالة السابقة أو بأن العقل يدرك أو العقل يحكم والعقل يدرك أن الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء. وسجلنا إشكالا هناك، قلنا يرد على هذا الدليل بأن الدليل ممنوع صغرى وكبرى، أما من ناحية الصغرى قلنا فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة، لا يوجد مثل هذه الإفادة، وذلك لاحتمال أن تكون إفادتها للظن بالبقاء بالحالة السابقة لوجود خصوصية في الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار. الحالة السابقة مع الخصوصية كما بينا خلال الشرح، مع الألفة، مع العادة، مع تكرر بقاء الحالة وكثرة بقاء الحالة، فربما تكون إلى ترجع إلى هذه الخصوصية، وهذه الخصوصية لها تأثير، وليست الحالة السابقة أو نعم الحالة السابقة أو حدوث الحالة السابقة هي التي لها بمجردها تلك الخصوصية والكاشفية عن البقاء. إن قلت الآن صاحب العقل يسجل إشكال، إن قلت يمكن أن يستدل بالسيرة العقلائية وجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب ويستشهد بهذه السيرة وبهذا الجري العملي على إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء، لماذا وكيف يستدل عليها؟ نقول لأن العقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة، إلا بالطرق العقلية لنقول بهذه الصيغة هذا الإشكال. إذن عندي إشكال على الدليل، إشكال من صاحب الدليل، إشكال على أيضا صاحب الدليل. نقول كما قلنا أن قلت، الآن نقول له قلت لو سلمنا جريان السيرة العقلائية على ذلك فالأرجح أو المحتمل حتى لو على أقل تقدير أن يكون تفسيرها أنها قائمة بنكتة الإلفة والعادة لا بنكتة الكشف وقوة الاحتمال، ولهذا يقال بوجود هذا الجري والعمل أو بوجود هذه السيرة بمعنى من المعاني حتى في الحيوانات التي تتأثر بالإلفة والعادة ولا يتصور عند الحيوانات نكتة الكشف. أما الكبرى من ناحية الكبرى مطعون بالدليل العقل، فقلنا لعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن. الدليل الثاني هو السيرة العقلائية، والثالث هي الروايات. الدليل الثاني السيرة العقلائية، قلنا قد يستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية الجارية على عمل طبق الحالة السابقة، وبعد إثبات السيرة هناك ما بينا سابقا أنه عندما نثبت السيرة في هذا المقام نريد أن نثبت حكما شرعيا، فعلينا أن نثبت بعد إثبات السيرة علينا أن نثبت أمضاء الشارع، عدم الردع من الشارع وأمضائه. يرد إشكال هنا، يرد على ذلك أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة كما بينا في الدليل السابق، وإن كان غالبا هذا موجود في سلوك الناس، ولكنه بدافع من الألفة والعادة التي هذه الألفة والعادة توجب الغفلة عن احتمال الحالة السابقة. الألفة والعادة توجب الغفلة عن احتمال عن ارتفاع الحالة، عن احتمال ارتفاع الحالة السابقة. الألفة والعادة توجب الاطمئنان ببقاء الحالة السابقة في كثير من الأحيان، أو نقول ربما يكون سلوك هذا الناس راجع أو بدافع من الاطمئنان ببقاء كثير من الحالات، فتولدت عادة أو ألفة، أو لأنه هذا التكرار في بقاء الحالات ولد أنس لنقول، أو يعني لنقول دافع عند الشخص بين أو عند الناس أو عند العقلاء بين يفعلوا ويسيروا ويجروا على بقاء الحالة السابقة ويجروا على البقاء الحالة السابقة. وليس من وهذا ليس من البناء المهم هنا، نقول الألفة العادة التكرر الحالة الكثرة الأنس كل شيء أي شيء هي عبارة عن خصوصية إضافية على الحالة المجردة. إذا ليست الحالة بمجردها، ليست الحالة السابقة بمجردها هي الدافع للجري هذا. إذا نقول وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدين. وبعد ذلك ندخل في الدليل الثالث وهو الروايات. نطبق العبارة في الدليل الأول والثاني. أدلة الاستصحاب، الكلام وصلنا إلى أن قرأنا والبحث في الاستصحاب يقع في عدة مقامات، الأول في أدلته والثاني والثالث والرابع والخامس إلى أن يقول، وسنتكلم في هذه المقامات تباعا إن شاء الله تعالى. نقول أولا يسجل رقم واحد هنا، فنقول نحن نسجل الدليل الأول أو عفوا المقام الأول أدلة الاستصحاب. وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه مفيد للظن بالبقاء، هذا تارة، هذا أولا الدليل الأول، سجل الدليل الأول دليل العقل بأنه مفيد للظن بالبقاء، طبعا أنه مفيد للظن بالبقاء والعقلاء يسيرون على هذه الحالة السابقة تفيد الظن بالبقاء، إذا تكشف عن الظن بالبقاء فيها حالة، فيها قوة كاشفة، فيها قوة كاشفة، قوة احتمال، أو لأن العقلاء لا يجون إلا على الطرق العقلائية ولا يستكون إلا الطرق العقلائية التي فيها الكشف كما بينا. وأخرى هذا الدليل الثاني وهو بجريان السيرة العقلائية، الدليل الثاني جريان السيرة العقلائية عليه على الاستصحاب وعلى الجري حسب البقاء لنقوله على البقاء. وثالثة الدليل الثالث الروايات، وثالثة بالروايات. أما الأول هذا الدليل الأول وهو الذي يفيد الظن بالبقاء دليل العقل سجلنا، وهو ممنوع صغرى وكبرى. أما صغرويا فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها، ضع خطا تحت بمجردها حتى تعرف هذا القيد مهم في فهم هذه العبارة. أما صغرويا فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة، لاحظ أما صغرويا فلأن إفادة، فهذه العبارة بين قوسين، هذه العبارة سقر العبارة بين قوسين بين هلالين، وهذه العبارة هي الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء، ونبقى نقول بمجردها نضع خطا تحت مجردها، فداخل القوسين موجودة ونؤشر ونضع علامة على لفظ أو تحت لفظ بمجردها. إذن العبارة بين قوسين الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء. أما صغرويا فلأن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء تغلق القوس هنا ممنوعة، فممنوعة تكون هي خبر لأن التي قرأناها قبل قليل، تكون فلأن إفادته ممنوعة. لاحظ واضح العبارة إذن. أما صغرويا فلأن إفادة الحالة السابقة هذه عندما تريد أن تقرر الدرس، هذه المواقع الإعرابية التي تفيد في المعنى حتى نعرف من ما هي الممنوعة، الإفادة هي الممنوعة، فهذا خبر حتى تعرف يعني عندما تريد أن تقرر الدرس وتقرر لو صح التعبير، ليس شرح المطلب بالدرس وإنما شرح العبارة، تحتاج إلى أن تضيف هذه العبارات، تقول هذا خبر إن مثلا، هذا اسم إن، هذا دخل، هذا إشكال، هذا دفع. وإنما قد تفيد أو قد تفيد لخصوصية في الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار، إذا يوجد خصوصية مع وجود الحالة السابقة هي التي تفيد البقاء وليس الحالة السابقة بمجردها. إن قلت هذا إشكال من صاحب الدليل على الإشكال الذي سجل على الصغرى، وقد يستشهد إن قلت هنا سجلنا نحن خلال البحث، إن قلت وقد يستشهد إفادة الحالة السابقة للظن بنحو كلي، يستشهد لها بنحو كلي بأي شيء، بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب. وماذا يفيد؟ نقول والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة، إذن الحالة السابقة تكشف، الحالة السابقة تفيد الظن، الحالة السابقة فيها قوة احتمال. هذا الكلام في الصغرى، بعد ذلك نحتاج إلى أن هذا الكشف، هذا الظن بالحالة السابقة ببقاء الحالة السابقة يحتاج إلى حجية، هذا الكلام في الكبرى، لكن الكلام في نقاش الصغرى. قلت يرد على هذا الإشكال ويرد على هذا الاستشهاد، لأنه في إن قلت قال وقد يستشهد، ويرد على هذا الاستشهاد أن السيرة العقلائية على افتراض وجودها، فالأقرب في تفسيرها أنها قائمة، لاحظ الأرجح أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة، أو لنقل على نحو الاحتمال ويكفي هذا الاحتمال في إبطال الاستدلال، فالأقرب في تفسيرها أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة لا بنكتة الكشف، ولهذا يقال بوجودها حتى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة كما بين. أما كبرويا نقاش الدليل دليل العقل، فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن، هذا الدليل أول دليل العقل انتهى. الدليل الثاني السيرة العقلائية، ثانيا أو الدليل الثاني السيرة العقلائية أو جريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب. وأما الثاني الدليل الثاني ففيه أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس، يعني هذا رأسا مباشرة يسجل الإشكال على الدليل الثاني على دليل السيرة العقلائية، يقول ففيه هذا الإشكال. أما الثاني الدليل الثاني السيرة العقلائية ففيه أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس ولكنه بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة، لاحظ الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع، عن احتمال ارتفاع الحالة السابقة، أو الألفة والعادة التي توجب الاطمئنان ببقاء أو بالبقاء في كثير من الأحيان، أو تعبير آخر قلنا ولكنه بدافع الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان، أي اطمئنان ناشئ من البقاء في كثير من الأحيان وليس الاطمئنان ناشئ من الكشف في الحالة السابقة بمجرد. إذن هذه العبارة وهذا توجيه العبارة، ولكنه بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان. لاحظ هذا الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان طرحنا له تفسيرين، وهذا في شرح العبارة تبين. أما تقول بأن الاطمئنان البقاء في كثير من الأحيان يرجع إلى هنا، ولكنه بدافع من الألفة والعادة التي توجب الغفلة والتي توجب الاطمئنان. هذا التفسير الأول للاطمئنان. والتفسير الثاني للاطمئنان لا، يرجع الاطمئنان إلى العبارة السابقة، ونقول وإن كان غالبا في سلوك الناس ولكنه بدافع الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان كما بينا خلال الشرح، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدا. هذه ضع العبارة هذه بين قوسين، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدا. إذن نحتاج الآن أولا أن نثبت بأن العقلاء جرت سيرتهم على هذا الأمر على أساس قوة احتمال، قوة كشف، وبإمضاء الشارع تكون حجية لهذا الكشف ولهذا الاحتمال ولهذا الظن. لكن من أين نثبت بأنهم على هذا الأساس ولم تكن السيرة على أساس الألفة والعادة والاطمئنان الناشئ من كثرة البقاء؟ وأما الثالث فالكلام في الدليل الثالث وهو الروايات. إذن انتهينا من تطبيق العبارة في الدليل الأول والدليل الثاني، نأتي إلى الدليل الثالث وهو الروايات. يستدل على الاستصحاب بعدة روايات، منها صحيح الزرارة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. يسأل زرارة، يسأل الإمام سلام الله عليه عن المراتب التي يتحقق بها النوم الذي ينقض الوضوء، فيجيب الإمام سلام الله عليه بجواب. بعد ذلك أيضا يسأل زرارة ومما قاله يريد أن يبين حالات شك في وقوع النوم ويستفهم عنها الحالات هذه. ومما قال، قال فإن حرك في جنبه أو على جنبه شيء ولم يعلم به، فيجيب الإمام سلام الله عليه لا، حتى يستيقن أنه قد نام، أي لا يجب عليه الوضوء. سيأتي الكلام لا يجب عليه الوضوء مثلا، أو لا ينقض الوضوء، أو لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا، ولا تنقض اليقين أبدا، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه، أو ولكن تنقضه، ولكن ينقضه بيقين آخر. وللتشرف والتبرك أيضا نقرأ بعض الفقرات من الرواية. فيقول زرارة، قلت له الرجل ينام، يسأل عن الحالات التي ينقض بها الوضوء، الرجل ينام وعن الحالات التي يشك في نقضها الوضوء. الرجل ينام وهو على وضوء، الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن. إذن نحتاج إلى أن ينام تنام العين والقلب والأذن حتى نقول هذا القدر المتيقن من نقض الوضوء. فيقول الإمام سلام الله عليه يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. لاحظ هذه شرطية، وبعد التسليم بمفهوم الشرط نقول إذن هذه لها مفهوم. إذا لم تنم العين والأذن والقلب معا، لاحظ جمع بوا العين والأذن والقلب، هذا هو القدر المتيقن. إذا لم تنم العين أو لم تنم الأذن أو لم ينم القلب فلا يجب الوضوء، هذا هو مفهوم هذه الجملة. فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. قلت، أي قال زرارة، قلت فإن حرك أو حرك على جنبه أو في جنبه شيء ولم يعلم به، حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، هل ينقض؟ قال الإمام سلام الله عليه لا، حتى يستيقن أنه قد نام. حرك في جنبه شيء ولم يعلم به لغفلة القلب لنقل عنه، أو لغفلة العين عنه، فلا يدل على أن العين قد نامت أو أن القلب قد نام أو أن الأذن قد نامت بهذا التعبير. ونحن قلنا القدر المتيقن في نقض الوضوء هو نوم العين والأذن والقلب. إذن يقول زرارة فإن حرك في جنبه أو على جنبه شيء ولم يعلم به قال الإمام سلام عليه لا. لاحظ الكلام أين؟ لاحظ زرارة ماذا قال؟ الرجل ينام وهو على وضوء أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال عليه السلام زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء. الكلام إذن يجب الوضوء، هل يجب أتوجب عليه الوضوء؟ الإمام يقول وجب الوضوء. بعد ذلك فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، إذن كلام في وجوب الوضوء وعدم وجوب الوضوء. قال عليه السلام لا، أي لا يجب عليه الوضوء حتى نعرف هذه الله واضحة بأنها تدل على ما سبق من عبارات. العبارة الأولى في قول زرارة قال أتوجب الخفق والخفقتان عليه الوضوء، أي أتوجب الوضوء، إذن السؤال عن وجوب الوضوء. الإمام سلام الله عليه قال يا زرارة قد تنام العين، إلى أن يقول فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء، إذن الكلام في حكم وجوب الوضوء. بعد ذلك يقول زرارة فإن حرك أو في جنبه أو على جنبه شيء ولم يعلم به، قال عليه السلام لا، أي لا يجب الوضوء. إذن واضح، إذن هذه لا تدل على لا، أي لا يجب الوضوء، عدم وجوب الوضوء حتى نعرف، هذه تدل على الحكم المشار إليه قبل قليل في الرواية خلال كلام السائل وخلال إجابة الإمام سلام الله عليه. فلا تدل واضحا، إذن لنقل الرواية تنص على أن ما يراد بلا هنا هو لا يجب الوضوء لموجود للقرائن اللفظية الموجودة في سؤال السائل وفي جواب الإمام سلام الله عليه قبل كلمة لا ولفظ لا، هذا يفيد في المقام. إذن قال عليه السلام لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا لاحظ فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض ولا تنقض اليقين، ولا ينقض اليقين ولا تنقض اليقين ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر. هذه هي الرواية. وهذا الكلام الأخير لا وبعد لا هو الذي أي لا يجب الوضوء وبعده هو الذي يفيد في المقام. الحديث في هذه الرواية، لأن الكلام في روايات عديدة ونأخذ منها هذه الرواية وهي صحيحة الزرار عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وبينا نحن وقرأنا العبارة. الآن نتحدث عن المورد الذي يفيد في المقام. فكان في نهاية الرواية لو صح التعبير قال زرارة فإن حرك في جنبه أو على جنبه شيء ولم يعلم به، فأجاب الإمام عليه السلام لا كما بينا. ماذا نقصد بلا؟ لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، أو ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، أو ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه أو ولكن ينقضه أو تنقضه ولكن تنقضه بيقين آخر. والكلام هنا في هذه الرواية في جهات. الجهة الأولى سيكون في فقه الرواية، وبعد ذلك سنتحدث في الجهة الثانية وهي أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي والمانع، يوجد أيضا كلام من هذا القبيل. وبعد ذلك إذن كلام أول شيء في فقه الرواية، بعد ذلك هل الرواية واردة في الاستصحاب أو في المقتضي والمانع لوجود بعض ما يدل على هذا وبعض الإشكالات التي تسجل. الجهة الثالثة سيكون الكلام في أن الرواية تدل على جعل الاستصحاب على وجه كلي وفي كل الموارد في كل الأبواب الفقهية، أو لا هي خاصة بالوضوء. هذا إذن الكلام في جهات ثلاث. إذن المقام الأول أو الكلام في الدليل الروايات، في الدليل الثالث في جهات الجهات وفي هذه الرواية بالذات. الجهة في فقه الرواية، الثانية في أن الرواية هي في الاستصحاب أو في قاعدة المقتضي والمانع، والجهة الثالثة أن الاستصحاب خاص بالوضوء، وهذه الرواية تفيد فقط في الوضوء أو هي أعم من باب الوضوء والصلاة وغيرها من الأبواب الفقهية؟ هل هي خاصة أو عامة؟ نستفيد منها قاعدة خاصة في باب فقهي أو هي عامة؟ نأتي إلى الجهة الأولى، فقه الرواية. الكلام في قوله عليه السلام وإلا، لاحظ ماذا أجاب الإمام سلام الله، لا أي لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين، وإلا هذه العبارة وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض ولا تنقض ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكن ينقضه وينقضه ولكن ينقضه أو تنقضه بيقين آخر. وإلا لاحظ إذن الكلام في قوله في قوله عليه السلام عفوا في فقه الكلام جهة الأولى في فقه الرواية في قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، وفي رواية ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. يذكر في تحليل هذا القول وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك. يذكر في تحليل هذا القول للإمام سلام الله عليه يذكر نقطتان أو تذكر نقطتان. النقطة الأولى هي عبارة عن إشكال، عبارة عن بيان، عبارة عن توضيح، عبارة عن وجهة نظر لو صح التعبير، عبارة عن تفسير. نقول يرد هنا كلام في النقطة الأولى، كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين؟ كيف اعتبر الإمام سلام الله عليه لاحظ وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، كيف يعتبر الإمام البناء على الشك؟ كيف يعتبره نقضا وبعد ذلك يقول له لا تنقض؟ عندما تقول له لا تنقض إذن إمكانية النقض واردة وموجودة، مع أن اليقين لاحظ مع أن اليقين بالطهارة حدوثان موجود أو غير موجود؟ موجود. الآن الكلام هو متوضئ والكلام في نقض الوضوء، كيف متى نتحدث عن نقض الوضوء إذا لم يكن متوضئا؟ نقول النوم أو الحدث ينقض الوضوء إذا لم يكن متوضئا؟ لا يوجد وضوء، فكيف نتحدث عن نقض الوضوء؟ إذا لم يكن متطهرا نتحدث عن نقض الطهارة؟ لا نتحدث. إذا يوجد وضوء، يوجد طهارة، وبعد ذلك نتحدث عن النقض. إذا وفي العبارة أيضا يشير صريحا فإنه على يقين من وضوئه. إذا كيف نتصور هو على يقين من وضوئه؟ فكيف يعتبر البناء على الشك هو عبارة عن نقض لليقين ويقول له لا تنقض؟ إذا كانت القضية غير ممكنة أصلا فما هو الداعي لهذا الكلام ويوجه هذا الكلام؟ إذا كانت القضية واليقين مسلم والشك لا يمكن أن ينقض اليقين المسلم والمفروغ عنه، كيف الإمام يوجه هذا من توضيح الواضحات لو صح التعبير ولا يحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ إذن كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين مع أن، نكمل الإشكال، مع أن اليقين بالطهارة حدوثان لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء؟ نتيقن من حدوث الطهارة، نتيقن من حدوث الوضوء وحدوث الطهارة والشك أين؟ في البقاء. فكيف هذا الشك في البقاء يريد أن ينقض به ذلك اليقين بحدوث الطهارة؟ فكيف يسند أو يسند نقض اليقين إلى الشك؟ كيف نسند نقض اليقين إلى الشك وينقل له لا تنقض هذا اليقين بالشك؟ عندما نقول له لا تنقض إذن هي القضية ممكنة، لو كانت القضية مستحيلة لا يمكن نقض اليقين بالشك. فلا داعي لهذا النهي. الجواب على هذا الإشكال نقول يوجد نوعان أو يوجد قسمان من من النقض. القسم الأول هو النقض التكويني، النقض الحقيقي، والقسم الثاني واضح وهو النقض الاعتباري، النقض العنائي، بالعناية بالاعتبار التنزيلي لو صح التعبير. النقض غير الحقيقي، الاعتباري، التنزيلي، العنائي، باللحاظ، اللحاظي وليس الحقيقي، أي شيء تريد أن تفهم المطلب الآن ضمن هذا، لكن الكلام في النقض التكويني والنقض الاعتباري أو العنائي. أما النقض التكويني، النقض الحقيقي، فإن الشك ينقض اليقين تكوينا، وأين سمعنا هذه القضية ينقض تكوينا؟ أين؟ في قاعدة اليقين. قلنا اليقين ينقض بالشك تكوينا، ينقلب اليقين إلى شك، يتزلزل، يتبدل اليقين إلى شك. إذن النقض التكويني الحقيقي قلنا أن الشك ينقض اليقين تكوينا، متى؟ كما بينا في المثال في قاعدة اليقين، إذا تعلق في نفس المورد وفي نفس الفترة الزمنية. إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، إن الشك ينقض اليقين تكوينا، إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين وفي نفس الزمان، أي يشترط في النقض التكويني أولا وحدة المتعلق ذاتا، وثانيا وحدة المتعلق زمانا، أي لنقل الوحدة الذاتية والوحدة الزمانية. أما إذا تغاير المتعلقان كما في المقتضي والمانع، أو تغاير الزمانان كما في الاستصحاب، أما إذا تغاير المتعلقان كما لو تعلق اليقين بشيء وتعلق الشك بشيء آخر، أو تعلق اليقين بزمان وتعلق الشك بزمان آخر، فلا تنافي بين اليقين والشك، فلا يكون الشك ناقضا وهادما لليقين تكوينا، والكلام في النقض التكويني الحقيقي. وعليه يقال على هذا الشرح الذي بيناه قبل قليل الذي نبين مرة أخرى، نقول النقض التكويني الحقيقي فإن الشك ينقض اليقين تكوينا إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين وفي نفس الزمان، أي يشترط في النقض التكويني وحدة المتعلق ذاتا وزمانا. أما إذا تغاير المتعلقان كما لو تعلق اليقين بشيء وتعلق الشك بشيء آخر، أو هذا بزمان وهذا بزمان آخر، فلا تنافي بين اليقين والشك، فلا يكون الشك ناقضا وهادما لليقين. وعليه يقال أليف وباء. أليف أو أولا يقال أولا أو أليف أن الشك في قاعدة اليقين ناقض، أن الشك ناقض تكويني لليقين كما بينا، أن الشك في قاعدة اليقين ناقض تكوين اليقين، وذلك لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا، وحدة ذاتية نفس الشيء ونفس المورد ونفس الحادثة تعلق به اليقين سابقا، وبعد ذلك تعلق به الشك وفي نفس الشيء وفي نفس الزمن. إذن لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا باء، وعليه يقال أليف وباء. باء أما الشك في مورد الاستصحاب فليس ناقضا تكوينا لليقين، وذلك لأن اليقين متعلق بالحدوث بينما الشك متعلق بالبقاء. الثاني النقض، قلنا القسم الأول والقسم الثاني. القسم الثاني الأول كان النقض الحقيقي، النقض التكويني، الآن النقض الاعتباري، النقض العنائي. في موارد الاستصحاب أشرنا إلى أن النقض التكويني لا يتحقق لتعدد المتعلق، لأن اليقين تعلق بالحدوث بينما الشك تعلق بالبقاء. بهذا اللحاظ نقول لتعدد المتعلق أو لتعدد الزمان. الآن نقول النقض الاعتباري أو العنائي، في موارد الاستصحاب أشرنا إلى أن النقض التكويني لا يتحقق، أما النقض الاعتباري العنائي فيمكن تصويره في موارد الاستصحاب. فيقال كيف؟ نقول إن الشك ناقض لليقين بإعمال عناية وعناية عرفية. كيف نلغي هذا؟ نحن قلنا ما هو الفرق؟ الفرق في الزمان، الشيء نفس الشيء، تعلق بهذا الماء أو تعلق بالطهارة أو تعلق بالوضوء وآثار الوضوء، لكن هنا حدوث وهنا بقاء. إذن في الفترة الزمنية فرق، فعرفا تلغى الفترة الزمنية، العرف يلغي مثل هذه الفترات الزمنية ويعتبر هذه حالة واحدة وهذه حادثة واحدة وهذا شيء واحد غير ناظر إلى الزمان، وكأنما الزمان هو زمان واحد. عرفا لاحظ، بعناية، بتصرف عرفي، بلحاظ عرفي لو صح التعبير، وموجود هذا الشيء. نقول فيقال أولا إن الشك ناقض لليقين بأعمال عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، فنلحظ الشيء بما هو أمر واحد. ثانيا وفي أي الآن، فيقال في خطوات أو نقاط لنقول، أولا في خطوات، الخطوة الأولى نقول إن الشك ناقض لليقين بأعمال عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، فنلحظ الشيء بما هو أمر واحد. الخطوة الثانية، وفي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين، أو يرى المكلف الشك واليقين واردين، أو العرف يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد وعلى متعلق واحد، والزمان ملغي. إذن صارت الوحدة الذاتية والوحدة الزمانية اعتبارا تنزيلا عرفا وليس حقيقة. وبهذا الاعتبار لاحظ قلنا الخطوة الثانية، وفي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين، أو يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق واحد. وبهذا الاعتبار يصح إسناد النقض إلى اليقين، يصح إسناد النقض إلى الشك بأن الشك ينقض اليقين، قلنا لوحدة زمانية عرفية ولوحدة ذاتية عرفية، فكأن الشك هو نقض لليقين بهذا اللحاظ العرفي، بهذا اللحاظ العناء الاعتباري. الخطوة الرابعة، وبلحاظ إسناد النقض إلى الشك، وأن الشك هو نقض اليقين، أي بلحاظ تعدد المنقوض مع ناقضه، أي بلحاظ أن الناقض غير المنقوض، وبلحاظ إمكان اجتماعهم وورودهم على مصب واحد، يمكن أن يرى أن اليقين والشك غير مجتمعين وغير واردين على مصب واحد. لاحظ، إذن كأنما نريد أن نبين هذه الخطوة الرابعة، نقول بهذا اللحاظ الذي قلنا وحدة زمانية ووحدة ذاتية عرفية، بهذا اللحاظ إذن صورنا إمكانية، لاحظ، إمكانية عرفية لاجتماع اليقين والشك في مورد واحد في زمان واحد عرفا. الآن إذا كان يمكن الاجتماع، إذن يمكن للمولى أن يقول دول غير هذا وهذا غير مجتمع، الإمكان موجود لكنه لم يقع، فمن حق المولى أن ينهى عن هذا، يقول لا تنقض هذا بهذا. إذن صورنا إمكانية الاجتماع والشارع ينفي هذا الاجتماع، إذن صورنا الإمكان والشارع ينفي الوقوع، ليس كل ممكن يقع، ممكن الممكن لا يقع والممكن يقع، هنا الشارع يقول هذا الممكن غير واقع، أو لا توقع هذا ولا تجري له آثار ولا تعتبره قد وقع لو صح التعبير. إذن نقول وبلحاظ إسناد النقض إلى الشك، وأن الشك هو نقض اليقين، أي بلحاظ تعدد المنقوض مع ناقضه، أي بلحاظ أن الناقض غير المنقوض، وبلحاظ إمكان اجتماعهم وورودهم على مصب واحد، لاحظ بلحاظ إمكان اجتماعهما وورودهما على مصب واحد، يمكن أن يرى أن اليقين والشك غير مجتمعين، كما يعني يمكن أن يجتمعا ويمكن أن يراهم غير مجتمعين وغير واردين على مصب واحد، فينهى عنهما. وعلى الأساس أو على هذا الأساس وعلى الأساس الذي بيناه قبل قليل جرى التعبير في الرواية، فأسند الناقض إلى الشك، فأسند النقض إلى الشك حسب ما بيناه في الخطوة الثالثة الذي قلنا، وبهذا الاعتبار والمقدمة الثالثة، وبهذا الاعتبار يصح إسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك هو نقض اليقين، ونهي عن جعله ناقضا، إذن وعلى الأساس الذي بيناه جرى التعبير في الرواية فأسند النقل إلى الشك حسب ما ذكرناه في المقدمة الثالثة. أي وبهذا الاعتبار يصح إسناد النقل إلى الشك، فكأن الشك هو نقل اليقين. وكذلك ونهي عن جعله ناقضا حسب ما ذكرناه في المقدمة الرابعة. قلنا إذن ما دام ممكن لكن ليس كل ممكن هو واقع، إذن فنهي عن جعله ناقضا. إذن نكمل إن شاء الله الكلام في النقطة الثانية، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.